أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا. كان الكلام أخيرا حول ما ذكره المقدس المحقق التستري قدس سره من الفروع الأربعة التي تتفرع على الوجه الأوسط، أعني عدم تعيين، عدم اشتراط، عليكم السلام، عدم اشتراط تعيين المالك مطلقا. وقد تقدم الكلام في فرعين من تلك الفروع، بلغ الكلام فعلا إلى الفرع الثالث مما ذكره. قال عليكم السلام: ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، بأن قال الموجب مثلا: اشتريت هذا الكتاب لنفسي بمال في ذمة زيد، اشتريت هذا الكتاب لنفسي بمال في ذمة زيد. فهذا الفرع أيضا معناه أن الثمن يخرج من كيس زيد ومن ملكه، إلا أن المثمن وهو الكتاب يخرج من ملك الموجب العاقد، فهذا مخالف لقانون المعاوضة. فإذا في هذا الفرع أيضا هناك تصريح بالخلاف، وحكم هذه المعاملة أفاد قدس سره فرع ألف: إن لم يكن الموجب العاقد، إن لم يكن وكيلا عن زيد في شراء هذا الكتاب، فمن المقطوع به أن المعاملة هذه تقع لنفس الموجب العاقد، كما وأن الثمن يستقر في ذمته بعد دخول الكتاب في ملكه، لا أن المعاملة تقع عن زيد فتكون معاملة فضولية منوطة بإجازة زيد، ليس الأمر كذلك، بل معاملة الشراء تقع عن نفس الموجب طالما لم يكن وكيلا عن زيد. الفرع باء: وأما إذا كان الموجب في مفروض المسألة وكيلا عن زيد في شرائي هذا الكتاب. فأفاد قدس سره أن المقتضي لكل من الوكيل أعني الموجب والموكل أعني زيدا موجود. فكما أن المقتضي لوقوع المعاملة عن الوكيل موجود باعتبار أن الموجب أعني الوكيل قال اشتريت لنفسي، فقصد نفسه في الشراء. كذلك المقتضي لوقوع المعاملة عن الموكل زيد أيضا موجود باعتبار أن الموجب قال في متن العقد بثمن في ذمة زيد، فجعل الثمن في ذمة موكله. ولولا المانع لقلنا بوقوع معاملة الشراء لكل منهما معا، إلا أن ذلك غير ممكن قطعا لاستلزامه اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، وهو من المحالات. فلا مناص حينئذ عن رفع اليد عن خير أحدهما، وحيث أن أحدهما عنوان غير معين فإعطاء الترجيح لأحدهما ترجيح بلا مرجح، وهو أيضا محال، فلا محالة تنشأ عندنا احتمالات ثلاثة في المسألة. فإذا مورد هذه الاحتمالات الثلاثة الطارئة موردها ما إذا كان الموجب وكيلا عن زيد المذكور في متن العقد. فالاحتمال الأول أن هذه المعاملة باطلة ونحكم ببطلانها، ودليل البطلان وجود احتمالين في البين: احتمال إضافة الشراء لنفسه حيث قال لنفسي، ولازم ذلك عدم وقوع الشراء للموكل، واحتمال إضافة الشراء إلى مال وثمن في ذمة الموكل، حيث قال في المتن أي قال الموجب في متن العقد بمال في ذمة زيد ولازم ذلك عدم وقوع الشراء لنفس الموجب عن الوكيل. وهذان الاحتمالان يتدافعان ويتمانعان، لازم كل منهما يمنع عن لازم الآخر ويتعارضان فيتساقطان، وعندها نحكم ببطلان المعاملة. الاحتمال الثاني أن المعاملة هذه صحيحة وتقع لنفس الوكيل أي الموجب العاقد، وذلك بدليلين: واحد، أنه صحيح أن الموجب حسب الفرض وكيل عن زيد الموكل، إلا أن هذا النحو من الشراء لا يقع متعلق الوكالة، إلا أن هذا النحو من الشراء لا يقع متعلق الوكالة، وذلك لأن الموجب إنما صار وكيلا عن زيد في شراء الكتاب، إنما صار وكيلا عنه في أن يشتري الكتاب بمال زيد عن زيد لا عن نفسه، والحال أنه قال اشتريت هذا الكتاب لنفسي وقصد نفسه، فتقع المعاملة له لا لموكله، فهذا النحو من الشراء لا يقبل أن يقع متعلق الوكالة. اثنين، الدليل رقم اثنين أن جانب الأصالة أعني جانب الموجب العاقد نفسه راجح ومقدم على جانب الوكالة، أعني جانب زيد الموكل، فجانب الأصالة مقدم وراجح على جانب الوكالة، فترجيح الجانب الأول لا يكون من الترجيح بلا مرجح. الوجه الثالث، الاحتمال الثالث أن المعاملة هذه صحيحة إلا أنها تقع عن الموكل وهو زيد في فرض المسألة لا عن الوكيل، بدليل أن الثمن قد فرض تعينه ووجوده في ذمة زيد الموكل، حيث قال الموجب بمال في ذمة زيد لا في ذمته، فالثمن قد فرض تعينه ومحله في ذمة الموكل، وكل من يدفع الثمن فلا بد أن يأخذ المثمن، ولا بد أن يدخل المثمن في ملكه تحقيقا لقانون المعاوضة الذي خرج الثمن من كيسه لا بد أن يدخل المثمن في كيسه، ألا وهو الموكل في فرض المسألة، فإنه هو الذي جعلت ذمته محلا للاشتغال بدفع الثمن، فلا بد أن يدخل الكتاب المثمن في ملكه، وعليه فتقع معاملة الشراء عن الموكل زيد. وأما قصد الوكيل عن الموجب قصده الشراء لنفسه، فيقع حينئذ لغوا وبلا أثر. فهذه احتمالات ثلاثة منشأها وجود المانع، وإلا المقتضي لوقوع معاملة الشراء لكل من الوكيل والموكل موجود كما قرر آنفا. قال رحمه الله الفرع الثالث: ولو اشترى لنفسه، بمن اشترى لنفسه؟ بمال مو في ذمته، أي في ذمة الموجب، وإنما في ذمة زيد. وهذا قلنا أيضا معناه أن الثمن يخرج من كيس زيد، والحال أن المثمن اللي هو الكتاب لا يدخل في كيسه، بل يدخل في كيس الموجب. فإذا هنا صرح أيضا بالخلاف، صرح أيضا بالخلاف، إلا أن الحكم هكذا. قال المحقق التستري فرع ألف: فإن لم يكن الموجب وكيلا عن زيد في مفروض المسألة، قال لا إشكال في أنه وقع الشراء عنه نفسه، يعني عن الموجب، وتعلق المال يعني الثمن، وتعلق المال بذمته، لا أن الشراء يقع عن زيد حتى يقف، أي ليقف على إجازة زيد، لا ليس الأمر كذلك. وإنما هو قال اشتريت هذا الكتاب لنفسي والمفروض أنه ليس وكيلا، فتقع المعاملة له. فرع باء: وإن كان الموجب وكيلا عن منه؟ عن زيد، بأن قال اشتريت، بل نفس المثال، اشتريت هذا الكتاب لنفسي بما اشتريت هذا الكتاب لموكلي، اشتريت هذا الكتاب لموكلي بمال في ذمته. قال: وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين، يعني هم بالنسبة للوكيل وهم بالنسبة للموكل، فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود والجمع بينهما. إذا أريد نجمع بينهما يعني ماذا نجمع؟ يعني نوقع المعاملة لكليهما، هم للوكيل هم للموكلي. هنا راح يستلزم ماذا؟ يستلزم محظور اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، وهذا من المحالات، فلا بد من طرح ورفع اليد عن أحدهما. قال والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما وعنوان أحدهما غير معين، ترجيح أحدهما على الآخر غير ممكن، فلا حينئذ تنشأ أمامنا احتمالات ثلاثة. قال يقتضي إلغاء أحدهما ولما لم يتعين حينئذ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول قلنا احتمل البطلان، دليل البطلان قلنا للتدافع، أي هناك أكو احتمالان يتدافعان يتمانعان يتعارضان فيما بينهما. احتمال إضافة الشراء لنفسه لازمه عدم وقوع الشراء للموكل، واحتمال إضافة الشراء إلى ثمن إلى مال في ذمة الموكل ولازمه عدم وقوع الشراء للوكيل. يتدافعان ويتعارضان فيسقطان، وعندها نحكم بالبطلان. الاحتمال رقم 2 قال وصحة الشراء، لكن عن منه صحته؟ عن نفس الموجب، عن نفس الوكيل. قلنا بدليلين، دليل رقم 1 لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء، دليل رقم 2 قال وترجيح جانب الأصالة على من؟ على جانب الوكالة. الاحتمال الثالث قال وعن الموكل، يعني وصحة الشراء عن الموكل. الاحتمال الثالث أن المعاملة هذه صحيحة ولكنها تقع عن الموكل زيد مو عن الوكيل. هذا بها دليل؟ قال لتعين العوض في ذمة الموكل، وكل من يدفع الثمن يدفع العوض، فلا بد أن يدخل المثمن في ملكه، لا بد أن هو يأخذ المثمن تحقيقا لقانون المعاوضة. والذي استقر الثمن في ذمته هنا هو الموكل، فلا بد أن يدخل الكتاب في ملكه، فنحكم بصحة المعاملة للموكل. فقصد زين، أما هذا الوكيل قصد كون الشراء لنفسه، قال هذا رح يقع لغوا، فقصد كون الشراء لنفسه لغوا كما في المعين أي في الفرض السابق. ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا، الفرع الرابع، الفرع الرابع، لو قال الموجب مثلا اشتريت هذا الكتاب عن زيد بمال في ذمته، لا إشكال في أن هذه المعاملة معاملة فضولية، فإن أجاز زيد وأمضى البيع الشراء فلا كلامه في أن الشراء يقع لزيد والثمن يستقر في ذمته، إنما الكلام كما هو مفروض الفرع، إنما الكلام كما هو مفروض الفرع، فيما لو لم يجز زيد معاملة الشراء هذا، ولم يمضي شراء الموجب ذلك الكتاب له أي لزيد، ولكن هنا جاء شخص آخر وهو عمرو كما ذكر في المتن، جاء عمرو وأجاز هذه المعاملة. أفاد المحقق قدس سره بأن المعاملة لا تقع مطلقة لا عن زيد ولا عن عمرو، أما عدم وقوع معاملة الشراء عن زيد فلأن ما قصد لم يقع لفرض عدم إجازة زيد المعاملة. وأما عدم وقوع المعاملة عن عمرو لأن ما وقع، لأن هو أجازة، نعم، لأن ما وقع لم يقصد باعتبار أن العاقد من أول الأمر في إنشائه الشراء لم يقصد عمرا بل قصد زيدا، فما وقع لم يقصد، وعندها فنحكم ببطلان هذه المعاملة مطلقا. قال رحمه الله: ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمة زيد قال فضولا ولم يجز يعني ولم يجز زيد هذه المعاملة، لكن من أجاز؟ عمرو، فأجاز عمرو. قال: لم يصح الشراء عن أحدهما، لا عن زيد ولا عن عمرو. ثم قال المحقق: وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب ولا فرق على الأوسط، يعني على الوجه الأوسط اللي احنا الآن كلامنا فيه، من عدم اشتراط تعيين المالك مطلقة، ولا فرق بناء على الوجه الأوسطي في الأحكام المذكورة، يعني في ترتبها، هاي الأحكام اللي ذكرها المحقق في الفروع الأربعة، لا فرق في ترتب هذه الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية، يعني بين نية الخلاف وبين التسمية أي التصريح بالخلاف. فعلى كلا التقديرين بناء على الوجه الوسط من عدم اشتراط تعيين المالك مطلقا تترتب هذه الأحكام بلا فرق بين أنه نوى الخلاف أو صرح بالخلاف لسانا، ولكن ويفرق بينهما على الرأي الأخير، يعني التفصيل، الوجه الأخير التفصيل كيف يفرق. فإن صرح في متن العقد، فإن صرح بالخلاف فيبطل العقد. يعني شنو فيبطل العقد؟ أي فلا تترتب هذه الأحكام، هذه الأحكام المذكورة في الفروع الأربعة. وأما مجرد نية الخلاف من دون تصريح وتسمية بالخلاف فلا يبطل العقد، أي تترتب تلك الأحكام والآثار المذكورة. لذا صار فرق بينهما، أي بين نية الخلاف وبين التصريح بالخلاف على الأخير. وأما على الوجه الأول قال ويبطل الجميع على الأول، يعني جميع هذه الأحكام المذكورة في هذه الفروع الأربعة جميعها يبطل على القول الأول، على الوجه الأول، لأنه لا يخلو إما من نية الخلاف أو التصريح بالخلاف، وعلى كليهما يتنافى مع الوجه الأول، أعني أحد الأمرين لازم، فيبطل جميع ما ذكر لحد الآن، يعني اللي ذكر في الفروع الأربعة. انتهى كلام المحقق التستري رحمه الله في كتابه المقابس. أقول يبدأ تعقيب الشيخ الماتن قدس سره على ما أفاده التستري رحمه الله، ونتيجة تعقيب الماتن في بعض الموارد تتحد وتتفق مع ما أفاده المحقق التستري، وإن اختلف الطريق. الطريق الذي وصل إليه الطريق الذي وصل من خلاله المحقق التستري إلى تلك النتيجة يختلف عن الطريق الذي من خلاله سلك الماتن ووصل إلى تلك النتيجة المتحدة المتفقة. وفي بعض الموارد تختلف النتائج، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى. قال أقول ابتدأ أولا وشرع الماتن أولا بذكر مقدمة بين من خلالها ما حقيقة المبادلة، ما حقيقة المعاوضة. قال أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة، يعني حقيقة المعاوضة، حقيقة المبادلة دخول كل من العوضين الثمن والمثمن في ملك مالك الآخر، فالثمن من ملك أيهما خرج فلا بد أن يدخل المثمن في نفس ذلك الملك الذي خرج منه الثمن، وهكذا المثمن من ملك أيهما خرج فلا بد أن يدخل الثمن في ذلك الملك الذي خرج منه المثمن، وإلا لو لم يدخل لو لم يحصل هذا النحو من التداخل، قال وإلا لم يكن كل منهما عوضا، لم يكن كل منهما بدلا، وبالتالي فلا تصدق مبادلة مال بمال، وبالتالي فتنهار حقيقة المعاوضة. وعليه بعد هذه المقدمة أفاد قدس سره بقوله وعلى هذا فالقصد، بعد هذه المقدمة أفاد قدس سره أن الشرط الأساس والمسلم في باب المعاملات، والذي قام الدليل على اعتباره، إنما هو قصد العوض، بمعنى أن البائع يقصد بأن المثمن عوض عن الثمن، يعني هذا الثمن اللي أنا راح أقبضه اللي راح يوصل لي هذا المثمن هو عوض عنه، والمشتري يقصد أن الثمن عوض عن المثمن، هذا هو الشرط المسلم والأساس والذي قام الدليل على اعتباره، مضافا لاشتراط قصد العوض أيضا يشترط تعيين العوضين من المثمن والثمن كما يشترط الملكية، يشترط ملكية ومالية العوضين، ملكية ومالية العوضين، يعني لابد أن يكون كل من العوض والمعوض ملكا لمالكه، ولابد أن يكون ذا مالية. وأما أزيد من ذلك، وأما أزيد من ذلك، أعني اشتراط تعيين المالك قصدا أو لسانا. وأما أزيد من ذلك، الآن راح يعرج ويعرض بمن؟ بما أفاده المحقق التستري أعلى الله مقامه، يقول: وأما أزيد من ذلك، أعني اشتراط تعيين المالك نية أو لسانا، فلا دليل على اعتباره. نعم، في بعض الموارد يعتبر تعيين المالك. قال رحمه الله: وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيين العوض، يعني قصد العوض هذا الشرط الأول، التعيين يراد منه تعيين العوضين أيضا قلنا، يغني عن تعيين المالك. فأيها المحقق الجليل، لا حاجة لنا بعد قصد العوض وتعيين العوضين وإحراز الملكية والمالية للعوضين، لا حاجة لنا إلى تعيين المالك. قال: يغني عن تعيين المالك. فإن من الأعواض، هذا في الحقيقة صياغة أخرى للاستدراك. قال: نعم، يعني أفاد قدس سره، نعم في بعض الموارد حصول الملكية والمالية متوقف على تعيين المالك. صاحب البداية قلنا يغنينا عن تعيين المالك، ما عندنا الدليل على اعتبار تعيين المالك، لكن الآن نستدرك على ذلك. في بعض الموارد حصول الملكية، حصول المالية متوقف على ماذا؟ متوقف على تعيين المالك. بيان ذلك أن العوضين تارة يكون من الأعيان الخارجية ومشخصين ومعينين، مثل هذا الكتاب، هذا الدينار ونحو وما شاكل ذلك، فلا إشكال في هذا الفرض، فلا إشكال في هذا الفرض أن الملكية محرزة، أن المالية محرزة، وأن معلومية العوضين محرزة، فلا نقص من هذه الجوانب حتى نفتقر ونحتاج إلى تعيين المالك. ولكن تارة أخرى يكون العوضان أو أحدهما كليا في الذمة، وخاصية الكلي أن الكلي كليا من قبيل 100 من من الحنطة، من قبيل 100,000 دينار وما شاكل ذلك، 100 من من الحنطة، 100,000 دينار، لهم كلي. خاصية الكلي أن الكلي طالما لم تتم إضافته إلى ذمة فرد معين بأن يقال مئة من الحنطة في ذمة زيد، بأن يقال مئة ألف دينارا في ذمة بكر، وهكذا طالما لم تتم إضافة الكل إلى ذمة فرد معين فلا تحصل الملكية ولا تحصل المالية للعوض، باعتبار أن المئة من الحنطة كلي، والكلي لا يملكه أحد وليس هو مالا لأحد، بل هو مجرد أمر اعتباري يعتبر في عالم الاعتبار. فلذا لأجل تحقيق الملكية، لأجل إحراز المالية، لا بد من إضافة الكلي إلى ذمة فرد معين بأن يقال مئة من في ذمة زيد مثلا. فإذا تعيين المالك وإضافة الكل إلى ذمة فرد لا موضوعية له في البين، تعيين المالك وإضافة الكل إلى ذمة فرد لا موضوعية له، وليس شرطا مستقلا بحياله، إنما الشرط هو الملكية والمالية للعوضين. أما تعيين المالك أي إضافة الكل إلى ذمة فرد فهو طريق يوصلنا إلى حصول الملكية وإحراز المالية. فالنتيجة حتى لو قلنا باشتراط تعيين المالك وإضافة الكل إلى ذمة فرد، فمع ذلك نذكره بنحو الطريقية لا الموضوعية، طريق لإحراز الملكية ومالية العوضين باعتبار أن الشرط هو ذاك وليس الطريق. ذاك أعني إحراز الملكية إحراز المالية. فإذا لا يعتبر ولا يشترط تعيين المالك أيها المحقق الجليل. نعم في بعض الموارد إنما نجعله شرطا، لكن بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية. قال رحمه الله: فإن من بعض الأعواض، من للتبعيض اللي هو التارة الأولى، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان الخارجية، هذا لا إشكال في أن تعيين المالك غير شرط. ومنها تارة أخرى ما لا يتشخص إلا بمن؟ إلا بإضافة الكل إلى مالك، كما في الذمم مثلا، لأن ملكية الكل لا تكون إلا مضافا إلى ذمة. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير محوط، بل فلابد أن نضيف الكل علما إلى ذمة فرد معين. قل ما في ذمة زيد، أما إذا قلنا ما في الذمة هذا أيضا صار شنو غير معهود، ذمة من أيضا يبقى على ساحته على حالته الأولى اللي هي حالة الكلية، وحالة الكلية إبهام. لذا قال فتعيين أو تعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه موضوعا لخصوصية، لا طريقيا، قال إنما يحتاج إليه لتوقف، أي لأجل لتوقف اعتبار الملكية، اعتبار المالية، لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم. لما نتوقف على تعيين صاحب الذمة، ففصح على ما ذكرنا. وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.